بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعين في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة في بيان أحكام الحج. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه السلسلة التي نرجو الله تعالى أن ينفع بها إن شاء الله تعالى، وذلك أنه قد حان موسم الحج، وهو ركن من أركان الإسلام وواجب في العمر مرة على المستطيع. فأذكر ما تيسر من شيء من أحكامه، عسى الله أن ينفع بها إن شاء الله. والحج ذكر فرضه في الكتاب والسنة، وهو من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم حر بالغ عاقل مستطيع. والمراد أنه فرض، أي فرض في العمر مرة، وما بعد ذلك فهو تطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه مخاطبا الأمة: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. أعادها السائل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. قال: أكل عام يا رسول الله؟ الثالثة. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. وإجماع بين علماء الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة، فليس في ذلك إشكال عند أهل العلم رحمة الله عليهم. وقد ذكر الله فرضه ووجوبه أيضا في القرآن الكريم، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ودل على وجوبه أيضا وأنه ركن وفرض قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو حديث صحيح. وهذا الفرض والركن له فضل كبير جدا، وله يعني منافع في الدنيا وفي الآخرة. فمن منافعه أن جزاءه الجنة إذا أخلص الحاج وحج حجا صحيحا مخلصا، قد أتى بأركانه ووجوبه ولم يخل به وحج من مال حلال. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى، وكونه حجا مبرورا له أوصاف وعلامات من علامات الحج المبرور الذي يؤدي بصاحبه إلى الجنة، أن يكون من نفقة حلال، من كسب حلال، لا يكون من مال محرم، لأن النفقة إن كانت طيبة قبل بها العمل الصالح، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال حتى قال بعض الحكماء: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، فما حججت ولكن حجت العير. والله طيب لا يقبل إلا الطيب الحلال. ومن علامات الحج المبرور أن الحاج يأتي بالحج بطيب نفس، يصبر على شقائه وتعبه، لا يفر من أركانه ويبحث عن الرخص، وإنما يؤدي المشاعر بكل محبة وصدق وإيمان. لأن بعض الناس يتلاعب في الحج، يهرب من الشعائر والأركان، يحاول أن يترك شيئا أو يترخص دون رخصة لينتهي من هذا فقط، وإنما الذي يذهب بإخلاص وصدق يختلف. أيضا من فوائده الحج أنه كفارة للذنوب، ومن فضله كفارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ويوم يولد الإنسان لا ذنوب عليه، يولد طفلا صغيرا لم يكتسب ذنبا، فكما يخرج الجنين من بطن أمه أو يخرج الطفل من بطن أمه نظيفا، صفحته بيضاء ليس فيها إثم ولا معصية، فكذلك الحاج يعود من المشاعر ومن الحج إن شاء الله بصفحة بيضاء، إن أدى الحج بشكل صحيح يعود بنقاء وطهارة قد طهر ونقي من ذنوبه كيوم ولدته أمه، عاد كأنه مولود جديد يستهل الحياة الجديدة بالأعمال الصالحة الطيبة إلى أن يلقى الله. فهذا أمر عظيم، عظيم جدا، أنك في رحلة الحج التي تستغرق أياما معدودة تعود طاهرا منقيا منقا وكأنك ولدت من جديد. قد يكون الإنسان مضى من عمره الكثير، حج عمره 50 أو 60، وعمل القليل وأذنب الكثير، لكن في هذه السفرة التي لا تتجاوز ربما في هذا الزمان أسبوعا أو 10 أيام أو أسبوعين، ذنوب 50 60 سنة بفضل الله بتوبة صادقة حقيقية يرجع كيوم ولدته أمه. والله هذا فضل عظيم، عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا الحاج رجع ثم بعد الحج استمر على طاعة الله وصدق في التوبة ولم يأتي المحرمات والكبائر ومات على ذلك، فقد فاز ونجا وأفلح. أيضا من فضله هذا الحاج، الحج فضيلة، من فضائل الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ هذا سؤال حرص من الصحابة رضي الله عنهم، أي الأعمال أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله قيل إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور بعد الإيمان، بعد الإيمان وبعد العمل، بعد الإيمان بالله. هذا ما في شك، لأن الحج يحتاج أولا إلى إسلام، إيمان، ثم بعد ذلك الحج. فأن يكون بهذه المنزلة، منزلة عظيمة جدا. أي الأعمال أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. لكن مش أي حج اللي هو في هذه الفضيلة، الحج المبرور يعني يكون بأوصافه التي ذكرت بعضها. وقال صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوا أجابهم وإن استغفروا غفر لهم، أو في رواية وإن سألوه أعطاهم، إن سألوه أعطاهم، يعني إن دعوه طلبوا منه أعطاهم، لأنهم وفد على الله وقد أعطاهم ما يتمنون، والحاج تستجاب دعوة إن شاء الله، خاصة في الحرم وفي عرفة يجتهد بالدعاء. وكذلك في لفظ قال صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله عز وجل، والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فهم لبوا النداء، نداء الحج ولبوه وأتوا لأداء الفرض تلبية لله. ثم بعد ذلك الله عز وجل أكرمهم، فلما سألوه أي ما تمنوا أعطاهم، فهم ضيوف، ضيوف على الله، فالله عز وجل أكرمهم. فالحج إذن فرض ولو في العمر مرة، ثم بعد ذلك يكون بعد التطوع، والعمرة كذلك على القول الصحيح من قوال أهل العلم أن العمرة فرض في العمر مرة، وما بعد ذلك تكون تطوعا، تكون تطوعا. وقد دل على ذلك حديث العمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي رزين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. من هذا الحديث أخذ العلماء وجوب العمرة ولو في العمر مرة، ولو في العمر مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حج عن أبيك، أمره، قال له حج عن أبيك واعتمر. هذا من الأدلة. أيضا من الأدلة أن الضبيب بن معبد أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أي لطريقة نبيك صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذه الأدلة بمجموعها استفاد منها العلماء أن الحج، أن العمرة ولو فرض ولو في العمر مرة، وما بعد الحجة الأولى حجة الفرض يكون إن شاء الله حج عمرة التطوع، ما بعد عمرة الفرض تكون عمرة التطوع. فالحج فرض في العمر مرة وما بعده تطوع، والعمرة كذلك لا بد أن تؤدى ولو في العمر مرة، فالذي لا يؤديها يعني محروم. نسأل الله أن لا يحرمنا من بيته وأداء هذه المشاعر، والمحروم من حرمه الله، خاصة عنده مال وعنده صحة وعنده قدرة ومع ذلك لا يذهب لا لعمرة ولا لحج، هذا يعني خسارة كبيرة. نسأل الله لكم التوفيق والسداد والقبول، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير رفع الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ ومعنى هذه المكالمة. نعم فارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فارس.
شيخ إسحاق حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك.
دكتور كيف حالك؟
الحمد لله جزاك الله خير.
الله طاعتكم ويجزاكم الله الخير.
آمين.
عندي سؤال بخصوص الحج. أنا والله توني مشغل البديع وما سمعت الشيخ شكرا يتكلم.
نعم.
عندي مثلا الواحد حين مثلاً أنا أعاني من مسوي عملية ديسك وفي يعني قطع حدايق في ظهري وهذا وما أقدر أمشي لما سافرت طويلة يعني. فبخصوص الحج إذا حد بيحج عني يعني شو المطلوب مني اللي أسويه مثلاً أدفع المصاريف اللي الواحد اللي بيحج عني وين بحصل الواحد هذا اللي بيحج عني؟
إن شاء الله.
بس هذا بس قلت.
جزاك الله خير فارس.
شكراً.
حياك الله تسمع شاء الله رد. حياك الله. أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فلاح.
حالك يا أهل العزيز كيف حالك؟
الحمد لله جزاك الله خير.
الله يجزيك خير صوتك الطيب والمريح للقلب إن شاء الله.
الله يجزيك الله خير.
الشيخ الله يطول عمرك سرنا في جنازة قبل قليل فأنا هذا صلاة العصر.
الصوت يتقطع فلاح لو تعيد السؤال.
سرت الله يطول عمرك في جنازة يصلون عليها فما لحقت الصلاة عليها ولا صلاة العصر. سرت على طول على المقبرة. حاولت أصلي في المقبرة صلاة العصر فمنعني الحارس وتذكرت يعني كأني سمعت أو تأكد لي الله يجزيك خير هل يجوز الصلاة في المقبرة لأني طلعت برا المقبرة وصليت فقال لي لا ما يجوز تصلي داخل المقبرة صلاة الفرض أو غيرها. وثانيا طال عمرك في شخص نعرفه جيدا يعني حقيقة كان يسحر الناس يعمل سحر كثير ليكسب هذا المسؤول وهذا المسؤول ويأخذ منهم ويضر بعض الناس والآن نراه طال عمرك يكثر من زيارة بيت الله يكثر من زيارة العمرة. كل ما نسمع نقول يقولون سار العمرة سار العمرة سار العمرة أو يشير الحج كثير. هل هذا يغفر له الله السحر الذي عمله في الناس ولا أو هناك شروط يعني لما فعله في الناس من السحر؟ الله يجزيك خير.
جزاك الله خير. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخ فلاح. تسمع إن شاء الله. حياك الله. نجي فارس. شيخ سؤال لفارس يقول أعاني من الديسك يقول جريت عملية ويقول وضعت لي يعني حديدة في ظهري فيقول هل يجوز أن وكل شخص يحج عني ويقول ما المطلوب مني هل أن ندفع له فقط يعني تكاليف الحج ويقول أين أجد هذا الشخص؟
نعم الحمد لله وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنا يعني أجيب إجابة مختصرة للأخ لان بفارس ولكن لابد من التباحث معه حول موضوعه ولو بعد الاتصال يعني بعد البرنامج يتصل ليستوضح منه لأنه في مثل حالتك يا أخي العزيز الحمد لله أنت تستطيع المشي والسير ربما يتعبك طول السير وهذا لا يمنع من ذهابك شخصيا للحج لأن الاستطاعة قسمين أو على قسمين. القسم الأول العاجز أو عدم المستطيع بدنيا والثاني عدم المستطيع ماديا. عدم المستطيع بدنيا الذي لا يثبت على الرحل أو لا يقوى على الجلوس على في كرسي أو على كرسي السيارة أو الطائرة ولا يمكنه السير أبدا كالكبير في السن جدا أو الذي أصيب بشلل لا يستطيع معه السفر. وهذا ما جاء في حديث المرأة الخثعمية التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، أفحج عنه؟ قال نعم حجي عن أبيك. فهي تقول أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل، في بعض الروايات لا يثبت على الرحل. وأيضا حديث الذي ذكرته قبل قليل الذي يسأل عن أبيه قال لا يثبت على الظعن، يعني لا يستطيع أن يركب الإبل، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فقال له حج عن أبيك، حج عن أبيك واعتمر. أما إذا تستطيع تجلس في الطائرة وهناك في السيارة فحج أنت، حج أنت، والسير لمسافات بعيدة تأخذ لك سيارة أو أجرة إن شاء الله تؤدي ذلك. كذلك الطواف، إن استطعت أن تطوف ماشيا تطوف، لم تستطع فتطوف على كرسي. كذلك السعي، إن لم تستطع على قدميك فعلى كرسي، هذا متيسر الحمد لله. وتخبر الحملة، يوفرون لك مواصلات، يوصلونك إلى عند الجمرة ترمي ثم تعود. ويعني المعاناة في الرمي، في الطواف، الباقي سهل. في عرفة جلوس، كذلك في منى أيام التشريق. إنما الرمي تأخذ بالسيارة إلى المكان، وكذلك في الطواف تكون على كرسي أو السعي، هذا المطلوب منك. أما التوكيل في الحج بإعطاء المال لأحد يحج، فهذا عن العاجز تماما، عجزا كليا ببدنه والمستطيع ماديا، فهذا يحج يوكل من يحج عنه بماله، وذلك بأن تبحث عن صاحب حملة ثقة تقول له أنا عاجز، فهو يوكل عنك رجلا يحج عنك، يبحث عن ثقة، وعليك كل تكاليفه في الحج سواء كان من هنا أو من هناك، تكاليف المواصلات أو الطعام والشراب، وما تكلف كثير، يعني مبلغ يسير. في هذه الحالة هو يختار لك إن شاء الله من يحج عنك، أو إذا أنت تعرف رجل ثقة توكل من هنا يحج عنك في العمرة، يحج عنك من هنا مع أي حملة. ولكن هذا يعني أن يكون من يحج عنك قد حج عن نفسه أولا حج الفريضة ثم يحج عنك. والأسهل تشوف لك صاحب حملة ثقة يعرف من يحج عنك، يكون هذا تكاليف أقل. هذا في حالة العجز التام، وأنت أدرى بحالك، هل عجزك لا قدر الله تام؟ ما أظن ذلك، إن شاء الله أنت تمشي لكن عندك نوع من التعب، ونبحث معك أكثر الموضوع إن شاء الله، ممكن تتصل بعد البرنامج نبحث أكثر والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ فلاح يقول ذهبت للصلاة على الجنازة، يقول لم أدرك الجنازة ولم أدرك صلاة العصر، فيقول ذهبت إلى المقبرة مباشرة، ثم يقول بعد الدفن أردت يقول أن أصلي صلاة العصر، فيقول منعني الحارس، فيسأل عن حكم صلاة أو الصلاة داخل المقبرة.
نعم، الصلاة في المقبرة منهي عنها، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، خاصة في حديث لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، منع من الصلاة في المقبرة ونهى عنها، ونهى عن الصلاة في المقابر، حتى أخذ أهل العلم تحريم الصلاة في المقبرة خاصة عندما استقبل القبور. هذا في حالة الصلاة من الصلوات الفرض، كما جاء في الحديث النهي لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وطبعا يصلى إليها، ما في شك أنه راح يكون في المقبرة سيصلي إليها، تكون أمامه سيصلي إليها، أو يكون بينها سيصلي إليها. فمما نهي عنه يعني الصلاة في المقبرة وفي الحمام كما جاء في الأحاديث إن شاء الله. فقول الحارس يعني صحيح، تصرفها صحيح، أن الصلاة لا تصلى في المقابر، لا تصلى، لأن هذا أيضا من باب سد الذريعة في الشرع، ما يستقبل قبرا في صلاته فتكون صلاة لغير الله فتكون غير جائزة وشرعا. وبعض أهل العلم كره الصلاة في المقبرة أو حرمها، فتكون بين كراهة تحريم أو مكروهة عند أهل العلم. وجاء في أحاديث يعني أيضا منها نهى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، أكذا بالمعنى من الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة. فالصلاة في المقبرة منهي عنها، فالصلاة تكون خارج المقبرة. وأما القبر إذا فاتك فتصلي عليه، نعم هذا استثناء، تصلى صلاة الجنازة على القبر بعد الدفن لمن فاتته الصلاة، هذا غير صلوات الفرض مثل العصر وغيرها، هذه لا تصلى في المقابر، فكلام الحارث صحيح. أما الصلاة الجنازة فتصليها على القبر إذا فاتتك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده امرأة سوداء تقوم المسجد تنظفه، ففقدها في الصباح فقيل قد ماتت يا رسول الله فدفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك، فقال فلا يقظتموني دلوني على قبرها، فذهب صلى الله عليه وسلم فصلى عليها لما فاتته الصلاة عليها. فهذا يكون استثناء من النهي، نهي الصلاة في المقبرة، وتبقى الصلوات الباقية خاصة الفروض منهي عنها. فكلام الحارث صحيح، بارك الله فيك على سؤالك والله أعلم.
جزاك الله خير رفاض الشيخ. أيضا يقول شخص كان يسحر الناس حتى يكسب عقول المسؤولين ويضر الآخرين، يقول الآن كأنه تاب، فيقول يكثر من العمرة والحج، هل هذا الشخص يغفر له؟
نعم يغفر له إن شاء الله، طالما أنه تاب يغفر له. صحيح السحر من الكبائر، كبائر الذنوب، وأيضا والعياذ بالله توعد الساحر بعذاب شديد أليم، وذلك لما فيه من ضرر كبير على المجتمع والأبدان والنفوس والحياة وتعطل الحياة. وإذا تاب فحينئذ توبته مقبولة، خاصة طالما أنها توبة صادقة، وإن كان السحر كبيرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالشرك لما قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات المدخلات النار. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما هن؟ قال الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الحديث. فأتى به بعد الشرك، وأصلا السحر يقع ما يقع فيه من الشرك والكفر والعياذ بالله. ولذلك عقوبة الساحر وحده معروف، عقوبة كبيرة لما يحدث في النفوس من الأذى وتعطيل الحياة والألم والأمراض، ويصل إلى الموت أحيانا، أسأل الله السلامة. أما أنه تاب إن شاء الله يغفر له، فالتوبة تجب ما قبلها، والحج والعمرة كذلك بتوبة صادقة مخلصة، ولا يأتي هذا العمل أبدا أبدا. ثم إذا كان هناك مظلمة لشخص، ظلم شخصا في أثناء أدائه لهذا السحر والشر وتعاطيه لهذه الكبيرة، هذه تحتاج مع التوبة زيادة التوبة، وهو التحلل من المظلوم، وإن سلبه شيئا يعيده له. فالظلم بين العباد لا بد فيه من القصاص، إما في الدنيا وفي الآخرة، لأن حقوق العباد لا تسقط، التوبة الله يقبلها فيغفر له، هذا ما بينه وبين الله. أما ظلم العباد فهذا لا بد فيه من التحلل من المظلوم، لا يسقط الحق إلا بالتحلل من المظلوم ورضا المظلوم، وإلا فالقصاص يوم القيامة. فإن كان هناك حقوق لآخرين سلبهم أو ظلمهم، بقدر الإمكان أن يعتذر منهم أو يعيد الحقوق لهم أو يطلب منهم العفو إذا وجد ذلك بطريقة حكيمة لا تؤدي له إلى مفاسد، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير رفاق الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا لم يسمح للشخص بالسفر إلى الحج، يقول ما هي الأعمال الدينية المستحبة وهو جالس في البيت؟
الحمد لله الأعمال كثيرة وكثيرة جدا ولله الحمد. أول الأعمال يأتي بالواجبات، الواجبات المطلوبة منا يوميا، وكالصلوات الخمس يحافظ عليها جماعة في المسجد، أو إن كان لا تجب عليه ففي البيت يحافظ عليها على وقتها. هذه أهم أعمال اليوم في الإنسان لأنها فرض متكرر يوميا. كذلك السنن الرواتب يحافظ عليها، وأيضا يقيم الليل ويكثر من قراءة القرآن وختمات القرآن الكريم والمراجعة والحفظ والتدبر. وأيضا كذلك له إن شاء الله لا ينسى صلة الأرحام وزيارة الأرحام، ولا ينسى كذلك أن يصلهم ويبرهم، يعطي المحتاج منهم يعينه، ويصل غير المحتاج ويتواصل معهم، ويكثر من الصدقات إن استطاع وأعمال الخير، ويلتمس أوقات الدعاء في إجابة الدعاء كالسجود والثلث الآخر من الليل وآخر ساعة يوم الجمعة، ساعة فيها ساعة إجابة، ساعة طيبة مباركة من خيرة الأوقات، آخر الجمعة، آخر اللحظات قبل غروب الشمس بسويعات، وقيام الليل والخلوة مع الله في ظلمات الليالي في الثلث الآخر من الليل، والأنس بالله والدعاء والتضرع. فالأعمال كثيرة كثيرة، وذكر الله سبحانه وتعالى يستطيع الإنسان أن يؤديها تعوضه عن عدم قدرته أو الإذن له بالحج، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في سنة الفجر أو راتبة الفجر القبلية، يقول قرأت غير سورة الكافرون، ما حكم يقول الصلاة؟ هل تبطل الصلاة؟
لا تبطل الصلاة، لأن هذه سنة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تيسر فهو الأفضل، فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أمكن أن يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الراتبة فهذا الأفضل، أن يقرأ الكافرون بعد الفاتحة في الأولى، سورة الإخلاص بعد الفاتحة في الثانية، ففي هذا اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أجران، أجر القراءة وأجر اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخير العمل أن يتقصد المسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان العمل والعبادة كانت قريبة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، كانت أدعى للقبول وأقرب للقبول، والأجر الثواب فيها. لكن النسي أو فاته أو غير فلا أشكال في ذلك، الصلاة إن شاء الله تكون صحيحة، لأن إما أن يقرأ ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، أو ما تيسر من القرآن الكريم أو آيات يسيرة في هذه السنة، لأن ليس فيها إطالة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها أن يهب لبناتها شيئا من ممتلكاته؟
يعني هذا السؤال عام، لابد أن ينظر فيه ما سببه. وهبة الأب لأولاده يعني فيها تفصيل، وذلك غير النفقة. النفقة واجبة وبقدر الحاجة، هناك النفقة العامة وهذه تكون متساوية بين الأولاد جميعا، مثل المأكل في البيت والمسكن، وهذه عامة، الكل يأكل ويشرب في البيت وتتوفر له سبل المعيشة يأتي بها الأب. أما النفقة الخاصة هذه كل بحسبه، كل بحسبه وحاجته، قد تحتاج البنت نفقة أكثر من الولد أحيانا، من الابن الذكر أحيانا، وقد يحتاج الولد أحيانا أكثر من البنت، كل بحاجته وبحسب حاجته. قد تحتاج البنت مثلا في هذا الشهر أو في العيد 700 ويحتاج الولد 500، اختلفت، لكن هذه نفقة كل بحاجته. أما الإهداء أو الهبة كما جاء في السؤال فهذا لابد فيه من العدل، فإذا أراد أن يعطي الأولاد أعطى البنات، وإذا أراد أن يعطي البنات أعطى كذلك الذكور. هنا الهدية أو العدل في الهدية، في الهدية أو الهبة، وذلك أن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أعطاني أبي عطية، فأمه امرأة صالحة قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي المرأة الصالحة شفتوه كيف، يعني ما تريد أن يستأثر أحد دون أحد، خاصة إذا الأب عنده أكثر من زوجة وهنا أولاد وهنا أولاد، لابد يعدل في الهدية أو في العطاء لأن كلهم أولاده. فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني الأب، فقال إني أعطيت ابني من عمره هدي عطية، يعني هذا ابني البشير أعطيته بشير أعطيته هدية أو عطية عطية، فأنهما أشهد يعني أشهدت أرادتني أن أشهدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت سائر ولدك؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حتى قالها أولادكم ليشمل الذكور والإناث في الهدية في العطية تساوي، غير الميراث، الميراث يختلف وضعه، هناك الشرع حدده. فقال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذه المرأة الصالحة. فهنا لابد من العدل، فإن أراد أن يهب من نفسه أو بطلب من الزوجة يهب الجميع، اللهم إلا إذا رضي البقية فأعطى البعض، والجميع بالغون عقلاء فلا مانع. أنا أعطي مثلا، أراد أن يعطي البنت مثلا يهبها مثلا بيتا، البقية مثلا الأولاد عندهم بيوت وافقوا لا مانع من ذلك، أو أراد أن يهب البنات كل واحدة مثلا 100,000 درهم فاستأذن الأولاد فأذنوا فلا مانع من ذلك إن شاء الله، أو يعطي الجميع فيكون بذلك قد عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعطي الجميع. طيب إذا ما كان عنده يعطي الجميع، يريد يعطي البنات ليه سبب من الأسباب مثلا، فحينئذ يستأذن بقية الذكور أو بقية الأولاد والبنات أني سأعطي فلانة وفلانة وفلانة، إذا وافقوا لا مانع، إن لم يوافقوا يوزع الهبة عليهم جميعا ليرضى الجميع. هذا في الهبة في العطية. أما النفقة لا، النفقة هذه قد تختلف من شخص إلى شخص، ولكن لا يجب فيها التساوي لأنها بحسب الحاجة، فنفقة الطفل الصغير غير نفقة الغلام، غير عن نفقة الشاب المراهق، غير عن نفقة الشاب الذي مثلا كبر ومثلا دخل وتخرج من الجامعة، كل واحد حسب يعني حاجته في النفقة. أما الهبة والعطية فلابد فيها من العدل بين الجميع، وهاي سبحان الله فيها حكمة، هذا العدل فيه حكمة، وذلك أنه في هذه الحالة لا يحصل بين الأولاد أي خصومة وقطيعة رحم، لأن جميع بعد ذلك يتساوى، الجميع يتساوى. ليش؟ لأنه خلاص أعطى الجميع، فلا يوجد مع الأولاد بين البنات والأولاد حقد، أو يأتي أحد يقول أبونا أعطى فلان وما أعطانا فيكرهون أخاهم أو قربه ولم يعطي البقية فيكرهون الأخ، فهنا يحصل نوع من طبعا الضغينة ونوع من الحقد بين الأولاد، كما حس شعر إخوة يوسف أن أباهم يحب يوسف أكثر، مع أن هذا حب القلب لا يملكه الإنسان، هذا شيء من الله، فحقدوا عليه وأرادوا قتله لولا أن الله حما ونجى لقتلوا. فلما الأب يعدل بين الأولاد في العطية وفي الهبة لا يحصل بينهم إن شاء الله حقد أو قطيعة بعد ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة للتوضيح، يقول هل هناك حديث بما معناه يقول إذا صليت يقول مع الإمام بعد العشاء وقام الإمام حتى قام الإمام تكتب أو يكتب لي أجر قيام الليل، أو كأن يقول قمت الليل، متى يعني يقول يقوم الإمام؟ هل إذا خرج من المسجد أم إذا قام من مكانه ليصلي السنة؟
نعم، القيام الليل أو اللي يسمونه الشفع والوتر هذا دائما يكون طبعا من السنة أن يكون في البيت، يكون في البيت هذا هو الأفضل، لكن إذا ذهب إلى البيت صلى هذه السنة، وإذا صلى الإمام، إذا صلى المأموم مع الإمام ثم ذهب وقام الليل، الآن كتب له قيام الليل، ولو كان في أول الليل، سواء كان في قيام الليل في التراويح من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أو من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وكذلك إذا صلى مع الإمام صلى الفجر في جماعة وصلى كذلك صلى معه العشاء وقام وذهب إلى البيت وصلى الشفع والوتر، صلى أيضا إن شاء الله قيام الليل. لكن الحديث اللي ورد من قام مع الإمام هذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم القيام، يعني التراويح، لما صلى بهم أول 3 ليالي صلى بهم يعني حتى ذهب كثير من الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كذلك إن شاء الله الذي يحافظ على الصلاة، صلاة الفجر في جماعة ثم يصلي إن شاء الله العشاء في جماعة وبعد ذلك يصلي الشفع والوتر إن شاء الله أيضا يكتب له قيام الليل، لكن الأفضل كما جاء في السؤال أيهما أفضل يتسنن، يعني وين يتسنن؟ يتسنن في بيته أفضل، يصلي ركعتين الشفع وركعة الوتر هذا أقل شيء، ولكن في البيت أفضل، وليس في مكانه في المسجد كما جاء في السؤال. المسجد يصلي الفرض فقط العشاء ثم يذهب إلى البيت، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السنن الرواتب في البيت ويصلي القيام في البيت مع الشفع والوتر. فحينئذ هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي القيام في البيت أقل 3 ركعات وليس في مكانه، لا يصليها في البيت، فيصلي الشفع في الوتر إذا صلى أول الليل هذا طيب، ولكن لو صلى آخر الليل هذا أفضل، لو تركها يعني للثلث الآخر هذا أفضل، هذا أفضل له، وإن كان يشعر أنه لن يقوم يصليها أول الليل. فيقوم مع الإمام صلاة العشاء ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته يصلي الشفع والوتر في بيته، فطالما وصلى الجماعة صلى الشفع والوتر في بيته هذا أفضل، إن شاء الله يكتب له قيام الليل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ المرأة في المنزل هل يجب عليها أن تؤذن للصلاة وتقيم أو تصلي مباشرة؟
المرأة لا أذان عليها في البيت لأن أذان الحي يكفي، فحينئذ سقط الواجب عن الجميع، وكذلك ليس عليها إقامة على القول الصحيح لأنها ليس عليها جماعة، والجماعة والإقامة لصلاة الجماعة لكي يجتمع الجماعة يعرفون أنه قد حان وقت صلاة الجماعة، فالإقامة عبارة عن إعلان عن بدء صلاة الجماعة، وهي ليس عليها جماعة في البيت ولا على مجموعة النساء جماعة، فهي تصلي بلا أذان ولا إقامة وهكذا صلاتها، وهذا هديها في الصلاة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الفصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ حكم البول واقفا، يقول خاصة في دورات المياه التي تكون في الأسواق وقد لا تكون نظيفة، يقول ما حكم البول واقفا فيها؟
نعم، البول واقفا أجلكم الله اختلف فيه العلماء، وذلك لورود الأدلة فيه، والصحيح أنه يصح البول واقفا إذا أمن أن يصاب برذاذ البول والنجاسة، يعني يحترز، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة كما في حديث حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما، والصباطة جلكم الله موضع الأوساخ التي كانت ترمى قديما، إنه ما كان مثل الآن يعني تأتي سيارة البلدية بفضل الله وتشيل، كان كل قوم أمامهم مكان يرمون المخلفات، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فبال قائما، وطبعا هنا واضح بال قائما لأسباب، أولا للتشريع يعني لأنه ليدل على الجواز، ثانيا عادة الصباطة اللي هو موضع الفضلات، فهذه لو جلس قد تصاب فيها الثياب بشيء من النجاسة، هكذا علل بعض الفقهاء يعني العلة أن إذا جلس ممكن تصاب ثيابه بشيء من النجاسة أو الأوساخ الموجودة، فجلوسه صلى الله عليه وسلم دلالة على أولا الجواز البول، وأنه لا يكره أو يحرم، خاصة في حالة وجود المبرر أو السبب مثل هذا صباطة قوم هاي الصباطة محل النجاسات ورمي الأوساخ والزبالة الله يعزكم، فجاز. فكذلك الحكم في هذه الحمامات التي انخشية في حالة الجلوس يرى أن ممكن ثيابه تصاب أو خشية مرضا ما بسبب ذلك، فيجوز له البول قائما طالما أنه مستتر، لكن يأمن أن يرد عليه شيء من الرذاذ فتصيبه النجاسة، فحينئذ الجواز إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل لي أجر إذا تصدقت؟ يقول عن والدي، ويقول والدي قد توفي منذ السنة، فيقول هل الأجر جميعه للوالد أو أنا حتى يقول الأجر يكون لي وله؟
نعم، أولا جزاك الله خيرا على برك على أبيك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وسأله قال إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، أفتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. فجازت الصدقة عن الوالدين بالذات، بل هو من البر خاصة بعد موتهما، من عمل البر بالوالدين من البر الذي يكون بعد الوفاة. فإن شاء الله أجر الصدقة يذهب لوالدك، وأنت لك أجر البر وأجر الخير، لأن الدال على خير كفاعله. ولكن لا تنسى نفسك، يعني أحيانا تصدق عن نفسك وكثيرا تصدق عن نفسك، وكذلك لا تنسى والدك رحمة الله عليه فتصدق عنه، فأجر الصدقة بنيتك يذهب له، وإن شاء الله يرفع الله مكانته وينير قبره، وأنت لك أجر وثواب إن شاء الله الصلة وأجر البر إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العمل الشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، ومن الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محبتكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.